بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية الثانية والعشرين بعد المئتين، والخاصة بترجمة العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى، وهي بعنوان إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب، وذلك في يوم السبت الموافق 15 من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن مانع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، ونور بنور العلم والمعرفة بصائر ذوي العقول والأفهام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى دار السلام، وعلى آله وأصحابه السادة الكرام النجوم الأعلام. أما بعد، فلما كان العلم مفتاح الخيرات وباب السعادات وشرطا غالبا للقرب والطاعات، إذ هو الحامل على شريف الخصال.
نعم، لأن هذه القرب والطاعات مبناها على الإخلاص والاتباع، والاتباع لا يكون إلا بعلم، والاتباع لا يكون إلا بعلم. لهذا دخل العلم في جميع الأبواب، فلا اعتقاد إلا بعلم، ولا عبادة إلا بعلم، ولا معاملة يراعي فيها الإنسان الحلال والحرام إلا بعلم، ولا معاملة إلا بعلم. فمبنى الدين على هذا العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، طالما أنه دين، الدين لا يعرف إلا بالعلم. نعم.
إذ هو الحامل على شريف الخصال، والموجب لمحبة ذي العظمة والجلال، والمنقذ من ظلمات الجهل والضلال. أحببت أن أجمع كتابا في فضيلة العلم والعمل وكيفية نشره والدعوة إلى الله، سائلا منه تعالى أن يحفظني من الخطل والزلل، ولعله أن يكون باعثا لذوي الهمم على تطلب الآداب والحكم. وسميته إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا موصلا إلى مرضاته والفوز بجنات النعيم. قال: فصل في النية، وأنه يجب على كل عامل بر إخلاصه لله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنه يجب على كل عامل بر
في النية، وأنه يجب على كل عامل بر إخلاصه لله.
عامل بر
وأنه يجب على كل عامل بر
في النية، وأنه يجب على كل عامل بر إخلاصه لله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العمل متعلق بالنية، فمن حسنت نيته وعمل صالحا حصد يوم القيامة الكرامة، ومن عمل ضد ذلك حصد الندامة. فمن طلب العلم لوجه الله تعالى نفعه الله بعلمه، ونفع به غيره من المسلمين.
على قدر إخلاص الإنسان في طلب العلم ونشره، على قدر ما يفتح الله عز وجل عليه طالبا ومعلما. فليس كل من طلب حصل بطلبه بركة وانتفاع، وليس كل من علم حصل بتعليمه بركة وانتفاع، وإنما مرد ذلك إلى الإخلاص. والله عز وجل يكرم أولياءه ويخذل أعداءه، ولا شك أن من طلب العلم لغير الله ترك الله عز وجل أجره وترك توفيقه، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ليس له أجر، عمله حابط، وكذلك ليس له توفيق. وحتى لو حصل علما، لو حصل علما ومسائل وحفظ، فإنه لا يحصل به انتفاع ولا بركة. كم من طالب علم يحفظ المتون ويحفظ المسائل، ولكن لا ترى فيه سيما طلاب العلم، ولا ترى فيه قبولا، ولا ترى فيه انتفاعا. إنما سبحان الله قد ترى العلم سبب فجوره وسبب عجبه وسبب تطوله. لو كان جاهلا لما كان هكذا، لكن لما حصل صار عنده ذكاء فطنة بعض المسائل، لما صار عنده هذا صار يعصي الله بعلمه، وصار يفجر فيحرف الكلمة عن مواضعه. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
ومن طلبه للرياء والسمعة ونيل الحطام دخل تحت الحديث الذي رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الضار الذي لم ينتفع به صاحبه لكونه غير خالص لوجه الله، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
نعم، هذا في كل عمل، عمله حابط لا أجر له فيه، علمه، صلاته، صدقته، جهاده، بر بوالديه، أي عمل يدخله الرياء حابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلفون الدنيا يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب.
نعوذ بالله ممن هذا وصفه، نعوذ بالله. نعم.
يقول عز وجل: أبي تغترون أم علي تجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدعو الحليم حيران. وقال ابن المبارك: ما شيء أفضل من طلب العلم لله، وما شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله.
الله أكبر، الله أكبر. فطلب العلم هذا إما لك وإما عليك، إما أن تكون به من الفائزين الناجين، من خير الناس بعد الأنبياء. ما في أفضل بعد الأنبياء من العالم، لأنه وريث الأنبياء. وكذلك لا أضجر من العالم إذا كان فاجرا، هذا أشر الناس. فخير الناس بعد الأنبياء العلماء، وشر الناس العالم الفاجر، لأنه ما وقع ضلال على وجه الأرض إلا منه. كما أنه يكون إمام هدى كذلك يكون إمام ضلال، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، إلى النار. فهناك أئمة يدعون بأمرنا، وهناك أئمة يدعون إلى النار، إمام ضلال، إمام هداية. فالعلم إما أن يجعلك أتقى الناس، وإما أن يجعلك أفجر الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب عند قول الإمام ابن عبد القوي: فعندي من علم الحديث
في شرح منظومة ابن عبد القوي رحمة الله عليه في الآداب:
فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. قال: وأعلم أن لزكاة العلم ونحوه طريقين، أحدهما تعليمه للعالم، فإن الله سبحانه وتعالى ينمي علمه بذلك ويزكيه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره.
يبقى تعليم والعمل به، هذا زكاة العلم. زكاة تخرج زكاة العلم، وما زكاته؟ زكاته أن تعلمه للناس وتنشره، فإن العلم نفعه متعدي لا ينبغي أن تقصره على نفسك. الأمر الثاني أنك تعمل به، فمن لم يعمل به ولم يعلمه الناس فهذا يكون العلم وبالا عليه. نعم.
ويفتح
كما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ولقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. ما ينبغي لطالب العلم ما ينبغي العلم أن يكتم العلم، إنما إذا تعلم نشر حتى ينتشر الخير. هل عرفنا معروفا أو أنكرنا منكرا إلا من علماء نشروا هذا العلم؟ لولاهم لكان الناس كالبهائم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فكل معروف في الأمة إنما هو عن طريق العلماء. نعم.
ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه. ثم قال رحمه الله أعلم أن الأمانة تضمن بالتعد، أن الأمانة
تضمن بالتعد أو التفريط، والتعدي في العلم الذي هو أمانة
يشمل كتمانه عمن يستحقه فيلجمه الله بلجام من نار، ويشمل اتخاذه سلما يتوصل به إلى تناول الدنيا، وشبكة صيد بها يصاد بها
حطامها.
ويشمل عدم الإخلاص فيه.
نعم، ثبتتم. يعني لو عندك أمانة، هذه الأمانة أنت تضمن إذا تعديت أو فرطت، أليس كذلك؟ بلى. طيب العلم، العلم هذا عندك أمانة، علمك الله سبحانه وتعالى، فماذا عليك؟ أن تنشر وأن تعلم وأن تعمل. وعليه يكون التعدي والتفريط فيه هو الكتمان، هو أن تشتري به حطام الدنيا. وويل له ثم ويل له ثم ويل له من باع دينه بدنياه، فقدم دينه قراطيس أخذ عليها حطاما من الدنيا، مالا ويبدل ويغير، ثناء ويبدل ويغير، وهكذا. إنما يحدث به للدنيا لا للدين. وهذا العالم عالم الأمة الذي يعطي علمه من أجل الناس. أما عالم الملة هو الذي ينطق بها ولو حصر له ما حصر، ولو حرم دنيا، ولو سجن، ولو قتل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذل هذا العلم على وفق الملة، ولهذا كان يغشى عليه، فإذا أفاق قال ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو بشيء من سنة رسول الله أقول به، ولا يتكلم بغير هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله وقال العلامة القسطلاني في شرحه للبخاري عند الكلام على أول حديث منه، وهو حديث عمر رضي الله عنه: من أراد الغنيمة صحح العزيمة، ومن أراد المواهب السنية أخلص النية، ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما تنال المطالب على قدر همة الطالب، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء المقاصد
القاصد،
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
هذه عبارات قوية. من أراد الغنيمة صحح العزيمة، ومن أراد المواهب السنية أخلص النية، هذه تحفظ كده. ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره. فمن كانت هجرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرة الله ورسوله قصدا كانت هجرة الله ورسوله ثوابا وأجرا. إنما تنال المطالب على قدر همة الطالب. فمن كانت همته دنية كان ما يحصل مطالبي كذلك، كانت همته عالية كان ما يحصل من ذلك المطالب العالية على قدر. البخاري همته ماذا فكان البخاري، أحمد همته ماذا فكان أحمد، أنت وأنا همتنا ماذا فكنا كما كنا. فبعلو الهمة تبلغ ماذا؟ تبلغ المطالب العالية. وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد، ليس من صار في طريق خطوة كمن صار فيه ميلا، كمن جاد حتى يصل إلى منتهاه ولو حصل له نوع تعب فإنه يستريح بعد عناء هذا التعب ليحصل معالي الأمور. ولهذا السلف تعبوا في العلم تحصيلا ومدارسة وتصنيفا، فحصلوا ماذا يا إخواني؟ أعلى المجد. ما تقول والله ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن؟ انظر إلى ابن عباس أصلا ماذا صنع. ابن عباس ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة يدخل وما نام والله ما نام، إنما أرى أنه نائم لكنه يرقب. ولهذا جاء في الصحيح أن ابن عباس قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح نوم على عيني وقرأ الآيات الأخيرة سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق ثم قام يصلي قال فقمت ففعلت مثلما فعل. إذا نام في ليلة ميمونة وتحرر كيف يأخذ ويتعلم عبادة النبي بالليل؟ احتاج هذا إلى تعب، احتاج هذا إلى تعب ونصب. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصحابة وتوسد بيوتهم حتى كانت تأتي ريح بالتراب فتشفه في وجه ابن عباس حتى حصل. هذا أبو هريرة حصل هذه المعاني العظيمة والمقاصد العالية بماذا يا إخوان؟ على قدر عناء القاصد بجوع. ولهذا هو يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديث. ثم قرأ الآيتين إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الحديث. ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه، كل اللي يريده من الدنيا بس طعام يبلغ به، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. ولهذا جاء في الصحيحين أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي استمع إلى هذه التزكية العظيمة، لا من أحمد ولا من ابن معين ولا من ابن المديني ولا من يحيى بن سعيد ولا من الدنيا كلها. قال النبي قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك لما أرى من حرصك، لما أرى من حرصك. يعني النبي لاحظ في أبي هريرة ماذا؟ الحرص، حتى بشبع البطن ما قال يا أبو هريرة يعني أبو هريرة اذهب فاعمل كذا حتى تحصل، إنما خلى بين أبو هريرة وبين هذا. وكان هدي النبي الناظر إلى هدي النبي يجد أنه من أراد من الصحابة معالي الأمور ولو بشيء من المشقة التي تحتمل خلى بينه وبين ما يريد. أريد أطع بعرجات الجنة خلوه، تركوه يتبع النبي بشبع بطنه خلاص على ما هو عليه. هذا مالي يا رسول الله تركت الله ورسوله ما عاتب ولا قال من أين يأكل، هل تركت لأولادك طعاما شرابا؟ فطالما أنك تبذل ذلك اختيارا ولا ترتب على ذلك فوات مصلحة واجبة أو وقوع في مفسدة، فالنبي يترك الحلبة لماذا؟ للسباق والمنافسة. نعم النبي ما ألزم، النبي ما ألزم صلى الله عليه وسلم، احنا نقول من بذل من نفسه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان حالته تختلف حسب الدفاع النفسي، يعني سعد النبي قصد ما رضى أن ينفق ماله كله منعه
لأنه لا يجوز، منع لأنه لا يجوز. النبي منع سعد من ينفق ماله لأنه لا يجوز، قال الثلث والثلث كثير، ولهذا أخذوا من ذلك أن الوصية تكون بالثلث، لأن سعد كان في مرض موت. الأول خلصنا سعد، أي الأول خلصنا سعد، يعني أن سعدا ليس له أن ينفق كل ماله، إنما قال الثلث والثلث كثير. ليه؟ لأنه في مرض موته وتصرف المريض في مرض موته إنما يكون من الثلث. طيب خلصنا سعدا، نأتي إلى إلى على السبب، لأنه مال صحيح، فالصحيح لو أن يبذل كل ماله، لو أن يبذل كل ماله ما في إشكال. فلو أنني مثلا أتيت لك الآن وقلت يا محمود أنا سأبني لك مسجدا وأقيم لك مثلا دعوة وكذا وكذا، كل هذا مالي ها، وأنا بادر ذلك باختياري، قل وفقك الله، أخلف عليك الله، لا إشكال. لكن قد يأتي واحد يبذل وأنت تعلم ضعفه، وأن الأخ ده معهود فيه التذبذب، يعني تعطيه حديث يصل إلى السماء تاني يوم وصل إلى الأرض، فالأخ ده ممكن بكرة يجلس يبكي وبعدين يمد يده، فتقول له يعني لو أنك أبقيت شيئا لأولادك أفضل. فممكن أن ينصح بعض الناس بهذا إذا علم أيضا من الحال. ولهذا من علم عظم ثقته بالله سبحانه وتعالى وكذا هذا يخلى بينه وبين ذلك. أما من مثلا علم أنه مثلا قد يكون له ظرف خاص أو شيء، فلو أشرت عليه بالأكمل والأفضل يعني أبقي شيئا مثلا، هذا أفضل، هذا أفضل. نعم. طيب اللي احنا قلنا هذا يختلف على اللي انت قلته الآن يا شيخ رمضان؟ ما احنا قلنا هذا الآن، احنا قلنا هذا ان هذا تصرف مريض فيكون من في, 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 في الثلث. نعم. انما الصحيح من كل ماله.
النبي كان يعلم ان سعد لن يموت.
نعم.
النبي يعني
ولو قال دي احكام، احكام دي من دلائل النبوة ما لها علاقة.
يعني هو بينفق والنبي يعلم ان هو ده ليس مرض موت.
نعم. لكن هو الآن في مرض الموت، الحكم معلق بهذا، الحكم معلق به. إنما دي بقى علامة من علامات النبوة، ولهذا هو الآن لما خاطب خاطبه بحاله، مش خاطبه بما سيقول إليه، بما سيقول إليه، لما خاطب بحاله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحض على التعلم في الصغر. روى الإمام ابن عبد البر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر سبعين.
كتب له.
عندي كتب له.
ماشي.
كتب له أجر سبعين صديقا. وقال الحسن: طلب العلم في الصغر كالنقش على في الحجر.
هذا يعني معناه طبعا كون أن الله كتب له أجر سبعين صديقا، هذا ليس بصحيح، هذا مبالغة في الأجر، وهذا الحديث ضعيف. نعم.
وقال الحسن: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
نعم، لا شك أن ثبات المعلومة إذا حفظ الإنسان في الصغر في سن مبكر، ثبات المعلومة غير الحفظ فين؟ في الكبر. يعني الكبر قد يفتح لك باب فهم، فهم يستوي فهمك لكمال عقلك، إنما الصغر سن الحفظ، ولهذا لا ينبغي صغير أن يضيع نفسه، ولا ينبغي لأحد يأنس من نفسه حافظة قوية أن يضيع نفسه. صغير كبير ما ينبغي أن يضيع نفسه. وإياك أن تستمع لأحد ينصحك، خلاص أنت حفظت مجموعة من المتون كفاية، شوف الشروحات، لا أنقل الشروحات مع المتون، لكن لا تنتقل من حفظ المتون إلى الشروحات، هات معها الشروحات، لكن طالما أن فيك حفظا ونبأها إياك. من نصحك بعظم الحفظ؟ ولو عندك 80 سنة تقدر تحفظ، تحفظ. من نصحك بعظم الحفظ؟ فإما جاهل وإما مورط لك. أبدا ليس هناك نصيحة في الحفظ إلا الحفظ، بس احفظ، احفظ إلى متى؟ إلى الممات. احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ إلى الممات. الحفظ تقييد للعلم بالصدر، كما أن الكتابة تقييد للعلم بالكتاب. وإنك أحيانا كثيرة إنما تنطق بما قيد في صدرك، بل وفي الحقيقة هو في الحقيقة ميزان العالم، ليس العالم الذي يحدث من الكتاب، هذا في باب الرواية يروي من كتابه يضبطه، إنما العالم الذي يحدث من صدره، والعالم الذي يفهم، والعالم والعالم. إنما إذا قرأ فقط، إذا قرأ فقط هذا لا يدل على العلم، أو حتى صنف، التصنيف ليس يدل على العلم إلا إذا صاحبه ماذا؟ علم. وإلى الإنسان قد الآن يصنف المصنفات في أوقات قليلة عن طريق الجمع الذي يكون على من الموسوعات الموجود، ولهذا صار فيه تشبع بما لم يعطى الإنسان. نعم.
وأنشد أبو عبيد الله نفطوي لنفسه رحمه الله: أراني أنسى ما تعلمت،
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر. صحيح يا أخواني، الإنسان الآن لما يراجع محفوظة في الصغر هو 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 بالصفحة، في الكبر لو أردت أن تحفظ مثل هذا قد يصعب عليك. يصعب عليك يعني ماذا؟ يعني يحتاج تكرارا، يعني جهدا زائدا، جهدا زائدا. اللي تحفظه أنت صغير في ساعة، اليوم قد تحفظه في 3 أيام، في 3 أيام. يعني يا ترى هل مثلا وأنت في الكبر بعض مثلا الناس يحفظ حفظ نصف ألفية ابن مالك في يوم، في يوم واحد. طيب 500 بيت تقريبا، هل يا ترى الواحد إذا صار عنده 70 سنة ولا 60 سنة يستطيع هذا؟ صعب. إلا بقى ذهن متمرن على الحفظ من الصغر ولم يتوقف، هذا قد يرزق. عارفين الفلاح؟ مع الفلاح أيضا نعيش. الفلاح اللي من الصغر يمسك فأسه ويعمل مواصل إلى سن 70 لا يتعب، إنما لو استراح له 20 سنة وبعدين عاد يتعب. إنما إذا كان مواصلا خلاص ألف العمل ما يتعب، ما يتعب. ليه؟ لأنه معتاد العمل ومواصله، فتراه في 70 ربما أشب في العمل من الصغير. ليه؟ لأنه تعود، تعود على هذا ما توقف. كذلك أيضا إذا كان إنسان في الصغر يحفظ ثم ما زال يمرن الذهن، ما زال ممرنا حتى يكبر، هذا الذي قد يكون عنده إن شاء الله ذاكرة محفوظة بإذن الله. إنما إذا تركت ثم أردت أن تعود اختلف الأمر. نعم. على كل، على كل يوضع للصغار منهج الحفظ يركز، ولهذا لا تستعجل في الحفظ. ماذا قل مثلا يعني أحفظ إلى متى؟ كما قلت لك الحفظ إلى متى خذ جوابا لا يتبدل بتبدل الزمان ولا المكان ولا الحال. خذ جوابا الحفظ إلى الممات، حفظ إلى الممات ما في سن. طب يا شيخ حفظت مثلا 100 متن في العقيدة، يبقوا 101 102 105 110 120 150 إلى أن تموت. في الأصول في المصطلح، شوف يا أخي الحفظ مرحلة لا تتوقف، خذها كده ها جوابا لن يتغير بتغير الزمان. خسارة أن تتوقف، خسارة الصغير، الصغير هذا خسارة أن يتوقف في الحفظ، خسارة. وخسارة أن يوجهه معلمه إلى التوقف أو إلى عدم الحفظ أصلا. بعض المشايخ يقول لا احفظ القرآن والسنة ودعك من المتون هذه، هذا غير أمين، هذا ضيع العلم من هذا الرجل. طب الكتاب والسنة مش تحتاج إلى فهم؟ نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فهم، والفهم هذا مش أليس ضوابط؟ والمتون هي الضوابط، المتون هي الضوابط. أنت في البيت الواحد تحفظ يجمع لك، يوضع لك فيه قاعدة، قاعدة تجمع لك ها مفهوم مئات النصوص، مئات النصوص، مفهوم مئات النصوص. شوف مثلا كم 30 بيت قواعد السعد في الأصول تجمع لك شتات العلم في كثير من الأبواب. شوف البيقونية اللي كم 30 بيت، ها ارجع البيقونية هي أصلا رؤوس أقلام علم الحديث، كم 30 بيت رؤوس أقلام. لو أنك ما حفظ صعب، لما سألك الآن عن المتفق والمفترق والمتلف والمختلف، لما سألك عن المدرج، لما سألك عن كذا، قد تكون صعب أن تحتاج ترجع للمجلدات وإلى، لكن لو أنت عندك بس البيقونية فضلا عن النخبة فضلا عن ما هو أعلى من ذلك. فإذا من نصحك في الحفظ ألا تحفظ، فإما جاهل فكانت نصيحة جاهل، وإما مغرض لا يريد لك الترقي في هذا الباب. نعم.
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم،
ولو فلق القلب المعلم في الصبا،
ولو فلق القلب المعلم في الصبا،
لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر، يعني ضاع وعطب. نعم.
قال العلماء وأفضل أوقات التحصيل شرخ الشباب ووقت
شرخ الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين. طب الشباب ده متفق عليه، وقت سحر بقى وما بين العشاءين الأوقات هذه نسبية يا أخوان، ممكن أنا يكون لي عمل في هذا الوقت، أو ممكن أكون أنا أنشط مثلا بعد الظهر. الأوقات هذه مرجعها إليك أنت، انتقي من وقتك ما فيه صفاء الذهن. لكن غالبا يعني الغالب أنه الوقت بعد الفجر هذا وقت طيب، قف الصحر كذلك هذا وقت طيب، إن ناشئة الليل هي شد واطئا وأقوى مقيلا، كذلك مثلا ما بين المغرب عشاء. كذلك اختار ايضا المكان الذي لا شواغل فيه، لا شواغل في المكان البعيد، حاول تخلو بنفسك في مكان بعيد لو أنك جئت في وسط الناس تحفظ صعب، أو في مكان فيه ملهيات تجلس مثلا عند طريق عام أو في سوق خضار وتقول أحفظ، لا صعب، صعب هذا. لكن في ماذا؟ في مكان خالي من الشواغل. نعم.
وينبغي لطالب العلم أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم اشتغل بعلم آخر. ولبعض الفضلاء،
يعني لو افترضنا مثلا أنك قطعت هذا الكتاب شوطا، يعني تكتمل اترك إلى كتاب آخر فإنك يتجدد نشاطك. نعم.
ولبعض الفضلاء بادر إلى طلب العلم الشريف وإن ضاقت ولم تصف أقوات
ولم تصف
أقوات وأوقات، ولا تؤخر لصفو أو رجى ساعة فهم يقولون للتأخير آفات.
تبهت تبهت يا إخواني ما معنى هذا؟ بادر إلى طلب العلم الشريف وإن ضاقت ولم تصف أقوات وأوقات، يعني حتى لو ما عندك وقت مناسب لا تضع لا تضيع العلم إلى ماذا؟ إلى أن تجد الوقت المناسب. متى الوقت المناسب؟ غدا ولا بعد غد؟ قد تشغل غدا أكثر من اليوم. إنما عليك إيه؟ عليك أن تستغل كل الأوقات، حتى ولو اختلفت نسبة المحفوظ أو الإيه أو المقروء أو غير ذلك، لكن لا تؤجل، لا تؤجل، تقول من أول غد إن شاء الله، لأن اليوم كذا شوية يعني أشعر أن نفسيتي من الغد، والغد سوف يأتيك شاغل، وبعد الغد وبعد بعد الغد التسويف لا، لكن اطلب علم على حسب ما أنت عليه. والإنسان يا إخواني قد يكون مثلا يعني ممكن أنت مثلا اليوم بعد الفجر شاعر بكسل تريد أن تنام، فأنام اليوم إن شاء الله بكرة، تبو بكرة أبوك طلب شيء، تبو بعد كذا، لا أنت تشعر بنوم بس اركب السيارة أو تعالى تعالى أول ما تيجي وتجلس في الدرس هتنشط تنشط، قد يكون مبحث قد يكون كذا، المهم تعالى، لكن لا تستسلم. طبعا عندي اليوم بعد الظهر كذا وده ممكن يتأثر به مثلا وقتي الآن، تعالى يا رجل، واللي بعد الظهر يعينك الله عز وجل، بدل ما أن تنام خمس ساعات نام ساعتين قبل الظهر. لا تؤجل، فإنك لا تدري ماذا يطرأ عليك. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل.
شوف يا أخوان حرص السلف، حرص السلف وصل إلى متى؟ إلى ماذا يا أخوان؟ يا أخوان حرص السلف وصل إلى أن الرجل يلقى شيخه فيسأله التحديث قبل السلام. انظروا إلى الحرص، إلى الحرص الذي والله لولا ثقتنا بنقل السلف والله ما صدقنا، والله ما صدقنا. يسأل التحديث قبل السلام، وبعد التحديث من أنت؟ أنا سفيان أبو عبد الله. عبد الله من؟ سفيان. سفيان من؟ ابن سعيد الثوري. ما منعك أن تسلم؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدث. يا الله يا الله، إلى هذا الحد؟ يعني ما في سلام وترحاب الأول؟ وده يأخذ كم يعني؟ هذا يأخذ كم يا أخوة؟ فلأن أموت عالما بالحديث خير من أن أموت جاهلا به. هذا صياد، والصياد القناص الماهر من لا يفكر، جاء صيده وسلاحه جاهز أصلا على طول مباشرة. ولهذا الرمال الجيدون يتدربون على ايه؟ يضرب من اي اتجاه في اي وقت. هو ان شاء الله بقى ما يبقى مثلا حارس رئيس وشوف طال الناس طال عليه قوله ها يلا يشد الاجزاء، ولا يعمل بقى تنتظر بقى ما يروح ورا تبي، لا مباشرة مباشرة، ده عارف يضرب امتى وازاي وفين وفي كل الاتجاهات، في كل الاتجاهات، وضرب على كل شيء بعين واحدة بعينين وانت نايم وانت قايم من ظهرك من اي اتجاه. هذا الصياد لو انه فكر، لو انه تأخر لحظة مات الشخص، مات الشخص، ما في كلام. ولا تشوف انت يمكن لما ترجعوا سبحان الله بعض مشاهد الذين قتلوا الرئيس السادات من هؤلاء الخوارج قاتلهم الله، شوف هذا اول رصاصة قتل بها الرجل هذا، طبعا ده كان في الجيش ضابط، ضابط وقناص كان يأخذ جائزة ما أدري فيه. الرصاصة اللي قتل بها الرئيس هي الرصاصة الأولى اللي وقع على السيارة أصلا، وقفت السيارة طبعا، وقفت السيارة في عرض عسكري هيشوفوا بقى فين اللي وقف وانت هتنزل تعمل ايه. هو اصلا قتل من اول رصاصة. الذين جاءوا بعد ذلك كان تتم الموضوع، لكن هي اول رصاصة في الموضع اللي معمول حسابه اللي ممكن يكون لابس قميصا واقيا. ما بعد هذا القميص لحظة. ولما حصل ايضا لما الرئيس مبارك السابق لما حصل على اعتداء في اديس ابابا لما خرجوا اللي معه في ثانية في لحظة كانوا على الارض. يعني هو خرج يضرب ضرب في لحظة، دي لمح بصر. كذلك السلفي هذا قماص ما يترك فرصة ابدا، ما يترك فرصة. شوف النسائي الحارث المسكين يقول لا تحضري، ما تجلس في مجلسي. طيب خلاص اروح بقى ابكي، خلاص شيخي قال ما تحضر. طيب انا لن اجلس المجلس لكن ساستمع المجلس، وبدل من اقول حدثني فلان اقول قرئ على الحارث بن المسكين وانا اسمع. لكن يروح يبكي، شيخي طردني. روح يا اخويا اجلس جنب زوجتك بقى، خليها تعمل لك كوبايه شاي سخن كده ولا حاجه، عشان شيخك طردك ولا شيخك ما بصلكش اليوم ولا شيخك انت رفعت ايدك. وما خليك روح بقى مع ام العيال اشربوا شاي كدب ان شاء الله. واحنا صراحه انا فكرت ايه اسيب بقى المكان شيخي خلاص. يا رجل شيخك يقول لك شوف هنا ما تحضرش. طب انت ورا الباب اهو، احضر ورا الباب، نفذ شرط شيخك وخذ العلم. هو شيخك هيقول، هو شيخك عارف؟ لا اصل هو طردني انا زعلان. طب خلاص انت اصبر يا شيخ، يجيب رجلين طيبين يصالحك. يا رجل انت ضالتك ماذا؟ ضالتك العلم، خذها يا رجل. شيخك طردك من الصف الاول، اقعد في الصف الثاني. يقول لك يا اخي انت ما عندك، روح الثالث، ابعد من روح الثالث لغايه ما توصل رقم 12. قال لك مش عايزك في المسجد، يبقى هو جنب الباب، يبقى جنب الباب. انت رجل لك ايه؟ انت في الدنيا ستفعل هذا، التاجر هيشتمك بس انت لك مصلحة معاه. ولهذا شوف كل اللي بيسافر برا دول، يعني بعض الناس اللي بيسافر برا يقول لك اعمل، يجي لعياله بقى يحكي مآثره، انا ابوك اتبهدل، ابوك كان بيتشتم الصبح، بس هنعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا ابني اتحمل، انا كنت بتشتم، انا يا ابني كنت بتهزأ، انا كنت يا ابني. قال لا، فين كرامتك يا عم الحاج؟ عشان في درهم ودينار، يعني انا بقى اعمل لي بكرامة ان شاء الله وارجع للعيال الشنطة خالية؟ ما يا سيدي يعني الشتمة بتلزق، طلعونا امثلة كده، يعني الشتمة بتلزق، يعني مش عارف ايه بيعمل. ما شاء الله عليك يا ابني، اصبر يا ابني. انت لو كلست كل واحد بقى تقول له عاملني بكذا مش هتحصل حاجة. زي اللي راح الجيش، اول ما راح الجيش مثلا عسكري قال له كذا راح مروق، طب تعالى تيجي بعد كده بقى بس في السجن، طب جيشك في السجن يا سيدي، عد الامور. فنفس المسألة في العلم، قرئ على الحارث بن المسكين وأنا أسمع، والحارث يقول ما تجلس. هشام بن عمار مع مالك، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ابن عباس ابن عم رسول الله ما قال كيف أتوسد بيت الصحة، أنا ابن عم رسول الله. الناقة اللي ساقها كم يا أخوان؟ الساحب والراكب والسائق، من هما بقى اللي راكب؟ من الاوزاعي. واللي ساحب واللي بيضرب مالك، يسحب هكذا امرنا نفعل بالعلماء، يقبل يده هكذا امرنا نفعل بآل البيت. هؤلاء هم اصحاب الغنائم، هم اصحاب الغنائم، ولهذا لا تجتمع النفوس مع النصوص. نصوص كما قال العلماء، فمن ذل نفسه في العلم اعز الله. ذل نفسه يعني ايه؟ من ذل نفسه يعني اهان نفسه كذا، يعني نسي حقه وحق ذاته ولم يستجب لدواعي النفس. يتوسد البيت، يطرد، يفعل. انا اريد البصيرة، اريد البصيرة، نجاتي اهم شيء. هذا الذي يصل، هذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل العلم وينتفع، هذا ابن القاسم لتوسد بيت مالك، ابن عباس يتوسد بيت الصحابة، أبو هريرة يخير مغشين عليه عند المسجد، جابر يرحل لمن هو دونه شهر، موسى عليه السلام يرحل لمن دونه إلى الخضر، ثم يقول هل أتبعك على أن تعلمني ما أنت وصلت؟ ما قال أعرفك بنفسي، أنا موسى كلم الله، ها أنا كلم الله، أنا كلم الله عز وجل وأعطاني التوراة وأنا كذا، وأنا هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من لم تحض خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صادرا، ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. وموسى أجل من الخضر، قلنا بنبوته أو بغير نبوته هو أجل من الخضر، موسى عليه السلام الذي رأى النبي كما في حديث ابن عباس سوادا عظيما قد رفع، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، يعني أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصبر نفسه فيقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. يبقى هذا طريق مش محتاج مؤهلات معاه، مش محتاج أي مؤهلات سوى أنك طالب، إنما الطالب بدبورة، طالب بدبورتين ما ينفعش، أبو دبورة ده أترك الدبورة هناك، طالب بدبورة ما ينفعش، طالب بدبورتين ما ينفعش، طالب بنسر ونجمتين ومش عارف إيه، أنا ما أعرفش طبعا في الحاجات دي اللي ما تخدش الجيش، لأن العائل الوحيد لأخي لأبي تجاوز 60 أحسن ممكن يصنفوا فيها مصنفات يقول لك يمكن حاجة تانية ولا شيء، بيكره الجيش ولا يعني آه، فانتبهتم يا إخوان. فالطالب اسمه طالب، ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، يبقى جئت أطلب العلم، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. يبقى إذن انتبه، ده مؤهله طالب علم، طالب علم زائد، لا هو ناقص مش زائد، طالب علم زائد يبقى تبقى طالب علم ناقص، هينقص منك بقدر ما أضفت. طالب العلم طلعت بقى يقول أنا عندي مش عارف كم 40 سنة وأنا يعني مع شيخ وأنت لازم أن تحتاج وأنا يعني مش عارف إيه وأنا مش لسه النهاردة وأنا مش لسه مش عارف إيه، راح طلعت خلاص، راح طلع لما طلع بقى يقف على مش عارف الشارع وكذا ينتظر له مواصلة ما ينتظرش، يركب 70 مواصلة لغاية ما يوصل، هو كده هو كده. إنما طالب العلم الدكتور، طالب العلم باشمهندس، طالب العلم مش عارف ايه، طالب العلم اللي هو بقى له 30 سنة، طالب العلم الأخ اللي بيكتب، طالب العلم الأخ اللي بيصنف، طالب العلم الأخ اللي هو خطبته رائعة جدا والناس بتقول كذا، طالب العلم اللي لا، طالب العلم طالب العلم طالب العلم طالب طالب العلم المفلس، طالب العلم الباغي للعلم، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. وهكذا كان السلف الصالح، ولهذا رأينا رواية الأقران يعني كل خير عن قرينة، ورأينا رواية الأكابر عن الأصاغر يعني من هم دونهم، هذا كله موجود يروي عن الصغير ويحيل على الصغير. نعم، من الايه؟ نعم،
ياقوت الحموي ذكر ياقوت الحموي بسنده إلى أبي حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري قال كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور، وكان معنا أبو حاتم البستي وكان يسأله ويؤذيه.
أبو حاتم اللي هو ابن حبان. نعم، أبو
حاتم وكان يسأله. نعم، وكان يسأله ويؤذيه، فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة يا بارد
يا بارد. نعم، يا بارد هيروح فين بقى؟ ها هذا ابو يتركه شيخي يسبني، ها
تنحى عني ولا تؤذيني.
نعم،
او كلمه نحوها
يا بارد تنحى عني ولا تؤذيني. ها،
فكتب ابو حاتم مقالته، فقيل له تكتب هذا؟ قال اكتب كل شيء.
كتب مقاله شيخيه، يعني قال لي لما كنا مع كذا، قال يا بارد ها لا تؤذيني، فقال اكتب. ها،
قال فكتب ابو حاتم مقالته، فقيل له تكتب هذا؟ قال اكتب كل شيء يقوله الشيخ.
ما هو كده، ما هو كده. فهذا يدل على صبر الطالب وأن له غرضا وهو الطلب، ولذا يتحمل، ولذا يتحمل. الشعبي كانت فيه أيضا مثل هذه الأشياء تحملها طلابه، ولو أن كل طالب رأى من شيخه جفوة حقيقية ترك ما انتفع. كيف إذا كان إيه؟ كيف إذا كانت مدعاه؟ يعني هذا لو حصل حقيقة، ضربك في صدرك، طردك من بيته، طردك من مجلسه، بقي شيء هو الذي ربطك بالشيخ، ما هو؟ ها ما هو؟ أنت تعمل عند الشيخ، ولا أنت موظف عند الشيخ، ولا أنت تقاضي الشيخ ديانا، مش العلم؟ طيب هل انقطع العلم؟ لا، إذن خلاص كل شيء سواه إنما هو ماذا؟ لا قيمة له، إنما الذي له قيمة العلم. ولهذا الحارث يخرج النسائي بقي العلم، لهذا وأنا أسمع، قرئ علي وأنا أسمع، وأنا أسمع. نعم، الأعمش. نعم الأعمش. نعم الله أكبر.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه اتفاق كثرة الاستماع له وسؤالاته لأبيه، وقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه.
نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قلت لقد نصح أمير المؤمنين غاية النصح، فإن كثيرا ممن يلي الوظائف وهو غير أهل لها يكون ضحكة وهزأة للخلق بسبب الجهل بما أنيطت به عهدته. وفي هذا المعنى جاء الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم
قبل أن تسود، لأنك لو وسد إليك أمر وصرت فيه حاكما أو قاضيا ولن تكن فقيها تعرضت للهلك، أو قد تشغلك السيادة عن العلم، يشغلك الوظيفة عن العلم. نعم.
وفي هذا المعنى جاء الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله فصل في الحث على حفظ العلم وبيان أسبابه. لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ، ولكن الحفظ له أسباب، أعظمها تقوى الله وحسن النية وإدامة النظر والترفع عن مجالسة السفهاء والبطالين. ويرحم الله القائل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وسئل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء الحفظ فقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل
من نهمة الرجل
ومداومة النظر.
نعم نعم نعم، همة عالية، احفظ ثم احفظ، كرر، داوم النظر، مثل ما قال النبي في القرآن تعاهدوا القرآن ومثل أي محفوظ فإنه الأشد تفصيا من الإبل في عقوله. إذا ما طريقة تثبيت القرآن؟ إدامة النظر والمراجعة وكذا. ما طريقة تثبيت المحفوظ؟ إدامة النظر والمراجعة وهكذا، لابد، ما في طريقة أخرى. ولكن الأفضل أن يكون تسميعك قدر الإمكان على غيرك، هذا أفضل لأنه يضبط لك. والأمر الثاني أن هذا أضبط لماذا؟ يعني لصدرك، لأن الإنسان ممكن وبيسمع نفسه لنفسه قد يهم ويثبت الوهم هذا عنده بكثرة التكرار. نعم، لكن لو كان يسمع على غيره حصل التصحيح. نعم.
وقال بعض الفضلاء في أم ولد الله سلام على من تيمتني بظرفها ولمعت
بظرفها ولمعت خديها ولمحة طرفها، سبتني وأصابتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها، فقلت ذريني واعذريني، فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها. نعم.
ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ والتفاهل لما يحفظ لعلمهم رحمهم الله تعالى بما في ذلك من الفوائد، حتى قال بعضهم والخليل بن أحمد شيخ سيبويه: ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر.
القمطر
ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر.
ما العلم إلا ما حواه الصدر، كما سبق وبينا من قبل، هذا هو العلم. تسأل فتجيب من صدرك، تحفظ تاع العلم، لا الذي يرجع إلى موسوعات ولا الذي يرجع إلى الكتب فيقرأ منها، إنما نعم في باب الرواية، رواية الحديث، كان هناك ضبط كتاب وضبط صدر، فهناك من يضبط صدره فيأخذ الحديث منه، وهناك من يضبط كتابه ويصونه عن التحريف والتبديل وعن العبث به. نعم.
وقال بعض الأئمة الأعلام من علماء الأندلس،
وقال أعرابي،
حرف في تمورة
تامورك
خير من عشر في كتبك. والتامور علقة القلب. وسمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: استودع العلم قرطاسا، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. فقال يونس: قاتله الله.
القراطيس يكون دورها ماذا؟ تقميش العلم وجمعه لحفظه، إنما إذا كانت النهاية هي الكتابة والتقميش فلن تستفيد. مثل من يقرأ نظر في المصحف، طيب هذا إذا جاء يقرأ في الصلاة ماذا سيصنع؟ لن يستطيع أن يقرأ في الصلاة قراءة طويلة. يبقى القرآن إنما يكون بالحفظ، حتى إذا وقفت في صلاتك أو تعبدت الله ليلا تقرأ الجزء والجزئين والثلاثة، هذا في الصدر. نعم.
فقال يونس: قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ، إن علمك من روحك وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، وصن مالك صيانتك بدنك.
وصن مالك صيانتك بدنك. هنا قول قاتله الله يعني من باب إنكار، يعني تعجب، يعني قاتله الله، يعني ما أعجب هذا القول. نعم. وليس على بابه يعني. نعم.
قال: فصل في ذكر حكاية الزهري مع الخليفة عبد الملك بن مروان. قال في فتح المجيد: قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا.
لا ينبغي أن يسودوا. نعم، هي فعلا في النهاية أهل الديانة والرواية، والله ليس أهل السلطنة وأهل الولاية، فإن سيادتهم سيادة مؤقتة، وقد تكون سيادة بالخوف والرهب والرغب فيما عندهم، إنما السيادة الحقيقية التي فيها التي بها يكون الإنسان فعلا ملكا متوجا سيادة العلم، الرواية والديانة. فالديانة والرواية ليس الولاية من غير ديانة ولا رواية. ولهذا هارون الرشيد الذي بلغ ملكه المبلغ العظيم قال للناس يوما لجلسائه: من أعز الناس؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين، أنت أعز الناس يا أمير المؤمنين. قال: أعز الناس رجل يجلس في حلقة فيقول: حدثنا وأخبرنا عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا هو أعز الناس. أعز الناس أصحاب الرواية والديانة. لهذا كان مالك هو النجم، وكان الزهري هو النجم، وكان الشافعي هو النجم، وكان شيخ الإسلام هو النجم. ولهذا العلماء دائما لهم الرفعة. الشام فيها الألباني، من أرفع الناس في الشام؟ حاكم ولا الألباني؟ من أرفع الناس في اليمن؟ الحاكم أو مقبل؟ من أرفع الناس في نجد؟ هكذا يا إخواني، هذا معروف، هذا معروف يا إخواني. نعم.
قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أو من من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. قال: فتأمل هذه القصة العجيبة وانظر كيف رفع حفظ العلم ودرايته أولئك السادات حتى ارتفع مقدارهم على من هو أرفع منهم نسبا. فلعلك تجد وتجهد في حفظ العلم الذي هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل به. وقال الإمام أبو محمد بن حزم: لما حصل بينه وبين بعض ملوك الأندلس وحشة اقتضت إحراق بعض كتبه، قال: دعوني من إحراق رق وكاغذي، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. وقد كان علم أولئك السلف بالصدور وقد كان علم أوائل السلف بالصدور لا بالسطور، ولهذا اختلفوا في جواز كتابة الحديث، والأصح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه.
وكان العلم محفوظا في الصدور قبل الكتابة. مرحلة تدوين العلم في كل العلوم مرحلة متأخرة عن حفظه في الصدور. كان العلم في الصدور أولا، ثم دون بعد ذلك. القرآن جمع بعد ذلك، السنة كتبت بعد ذلك. فأين كانت السنة قبل التدوين؟ وما دونت السنة إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بتسعين سنة تقريبا على رأس المئة كان عصر التدوين، وإن وجدت بعض الكتابات، لكن كالتدوين على ما ترى وما وصل إلى المسلمين إنما كان بعد عمر طويل من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأين كانت هذه الآثار؟ كانت في الصدور، يتلقى الرجل عن الرجل ويسمع الرجل من الرجل، بل في غاية من الدقة، بل هناك من لا يرى الرواية بالمعنى، يعني اللفظ الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شك الراوي في شيء أثبته على الشك. هكذا كان العلم يتناقل. نعم. أنه إيه؟ ما سمعت؟ مختلقة؟ منكرة؟ نعم. الله أعلم. نعم.
قال: فصل في ذكر أول من صنف من علماء الإسلام. قال الإمام السيوطي في التدريب: أما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال الحافظ في فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، فأفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز الإمام بن شهاب الزهري، ثم دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين، وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق ومالك بالمدينة، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق.
شوف هذا ربيع بن صبيح يعني كان من العلماء الكبار، ربيع اللي قال فيه أنس اللي قال فيه سفيان لما دخل وسأل عنه فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، فقال من بطانته؟ قال القدري. قال قدري مثل حسن بن صالح، فهو في الفقه ضريع من فقهاء الأمة. ومع ذلك كما قلنا السنة ترفع وتركها يخفض. نعم.
وهؤلاء كانوا في أثناء المئة الثانية ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم انتهى. فظهر أن أول من صنف في الحديث هو الإمام ابن شهاب الزهري، وقد صرح بذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن جريج قال أحمد بن حنبل كان يعني ابن جريج من أوعية العلم، وهو ابن أبي عروبة أول من صنف الكتب انتهى. قال قلت فيظهر من تحقيق الحافظ أن المراد به الكتب الممزوجة بأقوال الصحابة والتابعين لا مطلقا. وللإمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التي كتبها في مذهب أهل المدينة كلام نفيس جدير بالذكر، قال رحمه الله وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المنصفين إذ ذاك
المصنفين إذ ذاك. الإمام مالك وضع الأثار تبويب والأثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عن تابعين، وضع في اختياراته رضي الله عنه رحمه الله. نعم.
فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن. قال عليه الصلاة والسلام من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن في الكتابة عبد الله بن عمرو وقال اكتبوا لأبي شاه، وكتب عبد الله بن حزم
كما ذكر أبو هريرة في الصحيح قال ما كان أحد أحفظ مني في حديث رسول الله من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم.
وكتب لعمرو بن حزم كتابا قالوا وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيره ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمان تابع التابعين. فصنف العلم، فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير
نعم.
وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن. فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة، وصنف بعده عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووقيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء انتهى.
هذه طريقة تصنيف، طريقة ولا تحتاج بطريقة على طريقة طالما أن كل طريقة تعمد إلى بيان الحق. فمثلا كتب المسندة في الحديث في التفسير في التاريخ في كذا في السنة هذه مباركة، وكذلك كتب التقعيد والتأصيل والفهم هذه كتب مباركة، ولا ينبغي بجهلك يا طالب العلم أن تعقد معركة وأن يلتقي الصفان، صف الكتب المسندة وصف الكتب المقعدة والمؤصلة، فتقول إن هذه الكتب ينبغي أن تحرق بلسان الحال وينبغي أن تبقى الكتب المسندة، أما هذه الكتب كتب آراء، هذا من قلة فهمك ومن قلة علمك ومن قلة نصيبك. وإذا أردت أن تعرف جهلك فانظر من سبقك إلى هذا التقعيد، سترى إما موقودة وإما نطيحة وإما ما أكل السبع وغير ذلك، إنما علماء يقررون أبدا ما في أحد أقام معركة التقى فيها الصفان، صف الكتب المسندة مع صف الكتب كتب التأصيل والتقعيد، كما إنه ما في أحد من العلماء عقد معركة بين متقدمين ومتأخرين، فالتقى الصفان ولا يجوز التولي يوم الزحف، هذا ما حصل، إنما المتقدم والمتأخر كلاهما على العين وعلى الرأس ما نطق بالسنة والكتاب وما كان موافقين للحق والصواب. هذه طريقة التصنيف وطريقة تقعيد، والمخطئ يقال له أخطأ سواء كان متقدما أو متأخرا، والمصيب يقال له أصبت سواء كان متقدما أو متأخرا. وإن كنا نجزم ونقطع أن كل خير في اتباع من سلف، وأن ما عليه السلف الأوائل رحمهم الله تعالى هو الدين، وأن ما سواه ليس بدين، ولهذا فإن المتأخرين النجباء يسيرون على ضرب المتقدمين الألباء الذين حفظوا العلم وقواعده. نعم.
فمما نقلناه عن هؤلاء الأئمة يتبين أن أول من صنف في الحديث مجردا الزهري، وأول من جمع الحديث ممزوجا بكلام الصحابة والتابعين ابن جريج.
هذه فوائد. يبقى أول من صنف في الحديث مجردا هذا مين؟ الزهري. وأول من صنف في الحديث ممزوجا بكلام الصحابة والتابعين فهذا ابن جريج. نعم.
قال تنبيه، قال في تذكرة الحفاظ توفي عن الزهري في رمضان سنة 24.
قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، هذا كان قبل صحيح البخاري. نعم. ولقد كان من أعلم الناس بالرجال.
قال في تذكرة الحفاظ توفي عن الزهري في رمضان سنة 24 و100. وقال في ترجمة ابن جريج، قال الواقدي مات ابن جريج في أول ذي الحجة سنة 50 و100. وأما أبو بكر بن حزم الذي كتب إليه عمر بن عبد العزيز فهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي الأنصاري المدني المتوفى سنة 200 في خلافة هشام بن عبد الملك وهو ابن 84 سنة، ولجده عمرو صحبة ولأبيه محمد
حزم الذي نعم كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طار، وكتاب عظيم جدا فيه كثير من الأحكام الشرعية التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم.
ولأبيه محمد رؤية، وكان نائب عمر بن عبد العزيز، وكان نائب عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاء على المدينة كما في القسطلاني قال، ونسبه المؤلف يعني البخاري إلى جد أبيه لشهرته به. قال قلت فعلى هذا يكون الزهري إنما جمع الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز بواسطة نائبه أبي بكر بن حزم والله أعلم. قال تتمة، أبو بكر المذكور ليس هو أبا بكر،
يعني ما لا يكون هناك خلاف بين الأمر إلى أبي بكر بن حزم وبين كون من أول من صنف في الحديث مجردا هو الزهري. يقول قلت فعلى هذا يكون الزهري إنما جمع حديثه بأمر عمر بن عبد العزيز بواسطة نائبه أبي بكر بن حزم. يبقى هو عمر كلف أبا بكر بن حزم وأبو بكر بن حزم أمر الزهري فلا تعارض. نعم.
قال تتمة، أبو بكر المذكور ليس هو أبا بكر الذي هو أحد الفقهاء السبعة الذين ذكرهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فإن هذا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي. قال ابن خلي كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكنيته اسمه. قال وكان من سادات التابعين وكان يسمى راهب قريش، وأبوه الحارث أخو أبي جهل ابن هشام من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومولده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 94 رحمه الله. وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء، وإنما سمي بذلك لأنه مات فيها جماعة منهم، وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد وعنهم انتشر العلم والفتية في الدنيا.
الله أكبر. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وخارج بن زيد. نعم.
قال فصل في الحث على تقييد العلم بالكتابة. روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. وعن سوادة بن حيان قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. وعن الأعمش قال: قال الحسن
يعتمد على حفظ وفقط، الحفظ يتبخر ويرفع لكن ما قيد يبقى. ولهذا إذا كنت تكتب وراء شيخك وطال بك زمان ثم عدت إلى كتاباتك الأولى لولا أنك تعرف خطك لقلت: هذا ما سمعته قط، أنا ما سمعت هذا قط، معقول أن سمعت هذا وأنت الذي كتبت بيدك لكن نسيته. فلهذا العلم يقيد، وطالب العلم لا يستغني عن قلمه وقرطاس في جيبه بمناسب حجم الجيب، فإن وجدت فائدة فقمشها واكتبها فسوف يأتي اليوم الذي تحتاج. ولهذا قالوا: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، فحدث بالصحيح لكن تكتب كل شيء. ولهذا السلف من الحفاظ كانوا يحفظون ماذا؟ أي المرفوع، الموقف، المقطوع، الصحيح، الضعيف، وكل شيء من هذا له فائدة. نعم.
وعن الأعمش قال: قال الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم.
وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما تكتب بيت مال، وما في صدرك للنفقة.
الله أكبر، الله أكبر. ما في صدرك وانت ماشي أنفق منه، يسألك هذا خلاص، يسألك هذا خلاص. زي مرة شيخ الفوزان فقال له: يا شيخ، كان في درس عمدة الفقه، فيا شيخ لو تأتي بصبورة في المواريث. قال: وإذا سألك لقيك السائل وسألك تقول: أحضر صبورة. فلهذا لابد أن تحفظ أصول المسائل وكيفية القسمة وكذا في صدرك. فاجعل ماذا؟ اجعل ما تكتب بيت مال، وما في صدرك للنفقة. فمن بيت المال تحوز الدرهم والدينار الذي تنفق بعد ذلك، إنما في النهاية العبرة بماذا؟ بالنفقة. نعم.
وعن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما سمع فذلك حاطب لي، ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم وهذا هو العالم.
هذا ينتقي في مرحلة البلاغ، إنما في مرحلة السماع يكتب كل شيء مما تصح كتابة، حديث صحيح يكتبه، حديث ضعيف يكتبه، المرفوع يكتبه، الموقوف يكتبه، ما يحجر نفسه على شيء. إنما ما لا فائدة فيه هذا لا يكتب، ما لا فائدة فيه هذا لا يكتبه، إنما يكتب إيه؟ يكتب كل شيء. نعم.
وذكر المبرد قال: قال خليل بن أحمد: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا
يعني
كتبته.
مثلا واحد كان يكتب مثلا عن ابن باز رحمة الله عليه تكبيرة في مواضع، في مواضع تكبر فيها مثلا في كتبه، هذه تبقى لها أثر، وأنت تطالع الآن وتراجع يبقى لها أثر. ليه؟ لأنه يبقى أثر تأثر الشيخ بالمعنى هنا، لعلك لو قرأت دون هذا التعليق لم تقف عند، لكن يوما تقرأ أن هنا كبر الشيخ يوقف ذلك قلبك ويلفت نظرك إلى قيمة المعنى هنا. لأن أحيانا يا أخواني لو قرأ الطالب الشيء قد لا يستشعر قيمته، إنما يستشعر قيمته متى؟ متى إذا لفت العالم النظر إليه، إما بتكبير، إما بإشارة إلى أهمية المسألة. ولهذا ابن عبدالله في مسائله أحيانا في المسائل يقول إيه؟ مثلا 22 وهي المسألة الكبيرة، يعني انتبه، والتي قبلها والتي قبلها قبلها وهكذا كلها مسائل كبار، لكن اعتني بهذه بصفة خاصة، فلعلها زبدة الباب أو لعلها المراد من الكتاب. نعم.
قال الخليل بن أحمد: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. يعني يا أخواني هؤلاء حصلوا العلم يا أخوان بصعوبة، حصلوا العلم، إحنا نريد العلم اللدني، نريد علما الواحد ينام ويقوم فإذا الكتاب محفوظ. هذا لن يكون أبدا، لن يكون، لا بد من التعب. لقينا من سفرنا هذا مصابا. قال أرأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت وما نسيت الشيطان أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نرى فارتد على آثارهما قصصا. نصب، نصب موسى عليه السلام يتعب. نعم.
قال قلت لقد نصح نفسه هذا الإمام وأفاد من اقتدى به، فإن حفظ
ما كتب نفعه، وإلا صارت حالك حال القائل أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع. نعم.
ولم أستفد غير ما جمعت لقيل،
ما قد جمعت لقيل أنا العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، وأقعد للجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. نعم.
قال فصل في فضيلة العلم وبيان فضله. قال الله تعالى شهد الله أنه،
ولهذا يا أخوان احنا قلنا يعني تكرارا ومرارا العلم أربعة أحرف، ها، واحد حفظ، اثنان مراجعة، ثلاثة مذاكرة، أربعة ملازمة شيخ. كل كتب الطلب لا تخرج عن الأربعة، لا تخرج عن هذه الأربعة. هذه الأربعة، هل الكلمة الأولى مثلا سنة، والكلمة الثانية السنة الثانية، والثالثة الثالثة، والرابعة الرابعة، أم أنها تكون واجبا يوميا؟ تكون واجبا يوميا، كل يوم عندك حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. فإن وقفت وقفت على خير إن شاء الله، إن مت مت على خير. يا ليت يا أخواني نطبق هذا. عندك متنك في جيبك، بيت واحد في اليوم بركة، بركة، سطر واحد بركة. اليوم قمت من النوم متأخر، بقى عن ثاني درس ممكن ربع ساعة، ممكن يدرك ربع، يدرك عشر دقائق، أدرك كلمة، شوف كلمة، قم نفض الغبار هذا وارفع الغطاء وتعالى احضر كلمة، لعلها في، لعلها كلمة العالم، لعلها كلمة كذا، لعلها كلمة ينفعك الله بها، وقد تنتفع بها أكثر من الذي حضر. لا تفوت حفظ، مراجعة، ها، مذاكرة، ملازمة، هذه تكون يوميا يوميا يوميا، ما تترك هذا أبدا. نعم.
قال فصل في
طبعا يا اخواني بيت مع بيت مع بيت مع بيت، يبقى في الشهر كم؟ ادي بيقوني، بيت مع بيت بيت بيت، وهكذا في الشهر كم؟ قواعد فقهي، سطر مع سطر مع سطر مع سطر في الشهر، اجر رومي، بعد ستة شهور ستة، بعد 12 شهر 12 مات ما شاء الله، 12 مات، واحد في العقيدة، واحد في الفقه، واحد في علم القرآن، واحد في الحديث، واحد في المصطلح، واحد في الأصول، واحد في اللغة، واحد في السيرة، واحد في الأداب. إذن حصل لك في سنة كذا، لا يا شيخ سطر إزاي كيف يعني، لا ممكن أحفظ، خليك خليك حافظ إن شاء الله. ها، وإحنا اليوم في محرم، سنلتقي محرم القادم، كم حفظت ولا البيقوني؟ والدليل أنك من كم سنة وأنت في الطلب؟ 10 سنوات، في 12 لو كنت تحفظ السطر هذا كم؟ 120 متر، كان يبقى عندك 120 متر، انت عندك 120 بيت. صحيح انا عارف انك انت حفظت الاجرمية في يوم، لكن من يومها وانت ما حفظت، من يومها وانت ما حفظت، حفظت الاجرمية في يوم لكن بعدها توقفت، ودي آفة من الآفات. احفظ في يوم سورة القصص ثم 6 أشهر ما احفظ ولا آية، فلو كنت احفظ في يوم آيتين او 3 آيات لكنت قد حفظت 2 و3، ليس سورة القصص فقط. نعم. نعم. نعم.
قال عمرو بن سواد قال لي ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان يتحفظ كل يوم 3 أحاديث.
ثلاثة يستطيع إن شاء الله كل واحد فينا، صح؟ 3 أحاديث، الطويل في القصير، المهم 3 أحاديث. 3 أحاديث، وكان هذا أحفظ. أولا لأن هذا أجمع للقلب، وثانيا المسألة فين؟ المداومة. إنما ممكن أن تدخل 3 سهلة، 3 ليست سهلة، مع المداومة ليست سهلة، لكن تحفظها مرة واحدة نعم سهل، لكن ستنقطع كام؟ أسبوع. طيب لو أنك حفظت كلهم 3 في 7 كام؟ 21. لكن أنت جيت تحفظ لا 6 9. طيب 9 في الأسبوع والثاني حفظ 21 حديثا في الأسبوع، أيهما الأسبق والأضبط؟ فخير العمل ها أدومه ولو قال. نعم.
يقال أن الشيخ مهند الشيخ حفظ الكيت العراقي كل يوم كان بيت.
نعم الله أعلم، يعني ما سمعت، لكن ما يبعد الشيخ كان حافظه. نعم.
قال: فصل في فضيلة العلم وبيان فضله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني
فلولا أنهم عدول ثقات ما استشهد الله به، لأن الله قال: وشهد ذوي عدل منكم. الشهادة تكون للعدول. نعم.
والثاني اقتران شهادتهم بشهادته. الثالث
دلالة الاقتران تدل على الشرف. نعم.
الثالث اقترانها بشهادة الملائكة.
نعم. وهم من خير خلق الله، من خير خلق، عباد مكرمون.
والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن نعم. الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول.
نعم.
ومنه الأثر المعروف:
ومن يحبهم، فالله عز وجل ما يستشهد ولا يقرن شهادة هؤلاء به إلا وهو يحبهم. نعم.
ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أعرف شخص عند الملائكة العالم، هذا تحب الملائكة وتعرفه، هذا أعظم إنسان تعرفه الملائكة. نعم.
ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم.
البعض قال لي أن تقريبا بعض برا شيء يقول بأن الأصل في العلماء العدالة، العالم اللي ما يعرف جرف هذا يكون عدلا، وهذا يحتاج إلى رجوع كلام ابن عبد البر، لأن النبي قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فبالتالي يكون كل من حمل علما عدلا. طبعا هذا على خلاف المعروف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بشرطه، هذا العلم الموروث عن النبي السلفي يحمله من كل قوم من كل خلف عدوله الذين حملوا هذا العلم السلفي، حفظوه، دعوا إليه. إنما مطلق العلم حتى ولو كان علم الكلام ولا كان علم البدعة، لا، إنما العلم الموروث عن الرسول هذا يحمله من كل خلف عدوله، هو تساوي لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. إنما العدالة في أهل السنة، وغير أهل السنة ليس عدولا، العدالة في أهل السنة. نعم.
الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. وقد أطال رحمه الله بذكر الأوجه الدالة على فضيلة العلم مستنبطا لها من هذه الآية العظيمة إلى أن قال رحمه الله: وقال المزني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا: إنا نريدك أن نريد أن نسألك. فانصرف. فقال إبليس
انصرف. نعم.
فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال: أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ وهذا يفسد علي عالما كثيرا.
عابد لا يعدو نفسه، طوال الليل يصلي ويتعبد في غرفته في شقته. إنما العالم يجوب علمه الأرض، فكم أحيى الله عز وجل به من قتيل، كم رد الله عز وجل به من حائر، وكم هدى الله عز وجل به من ضال. ولهذا ورد في الأثر أن ابن عباس قال: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. وذلك أنه يضع البدعة أو يضع الباطل في أنشره في الأرض، فيأتيني فأنفيه أو فأرد. لهذا العالم صعب على الشيطان. العالم يقوم مقام النبي، وهل أمة فيها نبي يستطيع الشيطان يسيطر؟ شوف، هذا العالم بحق طبعا، ما هو بالعالم الله، وإلا العالم هذا يد الشيطان اليمنى. العالم الفاجر يد الشيطان اليمنى، هذا أعز عنده من العابد، لأنه يفسد به ما لا يفسده بالعباد. إنما العالم السلف السني هذا الذي يضع الشيطان الشباك وكذا وكذا وينصب خيوطه، وحينما تأتي إلى العالم ينفخ فيها فتذهب. علم السنة حينما يضع العالم أصول السنة في الأمة، هذا بالنسبة للشيطان موات. هذه الشهب التي تحرق الشياطين. نعم.
وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخر، وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟ وسألوا العالم عن ذلك فقال: هذه المسألة محال، لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا.
لو كان مثله لم يكن مخلوقا.
فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل. فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله، بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه. فقال: أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ أو كما قال:
شوف، سبحان الله، قامت الدولة العباسية بخيلها ورجلها واستعملت السيف والحجة في أن يقتنع الناس أن القرآن كلام الله مخلوق، وأن كلام الله هذا مخلوق، وأحمد وحده ينفي كل هذا، وأنقذ الله عز وجل به الأمة من أن يستقر هذا القول فيها. هذا عالم مقابل دولة، مش مقابل دولة يعني يخرج عليها، لكن دولة تؤصل الباطل وأحمد يؤصل الحق، لا ده خروج ولا انتقاء ولا هو منابذة لولاة الأمور. هذا إخبار بالشرع. فأحمد على موقفه، الحاكم ليس له أن يؤثر على اعتقادي المبني على الصواب. اعتقادي الحاكم هذا إخواني، ولا الحاكم هذا تبليغي، ولا الحاكم هذا كذا، لكن السمع وطاعة في المعروف، لكن السمع وطاعة في الاعتقاد. كن إخواني، حاضر أنا إخواني، لا لست إخواني. قل القرآن مخلوق، لا ليس بمخلوق، فلا هو منابذة ولا هو عصيان ولا هو خروج باللسان ولا هو نزع اليد من الطاعة ولا إلى آخره. فالولاة ليس لهم تأثير على اعتقاد العلماء. نعم.
قال: وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل من العلم خير من كثير من العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان، عالم وجاهل، فلا تمال العالم ولا تحاول الجاهل. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. وعن قتادة أنه قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال أيضا: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وكان سفيان الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي: مالك؟ ما هذا؟ قلت: أقوم.
فقال لي مالك؟
فقال لي: مالك، ما هذا؟ قلت: أقوم إلى الصلاة. قال: فقال: إن هذا لعجب، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية. مقصود به النافلة يا شيخنا؟ نافلة العصر؟
النافلة، وهذه قد تكون في المسألة الطارئة، وليس أن العالم يرتب مجلسه دائما على ترك السنن، لسيما إن كانت مؤكدة. أما غير مؤكدة، مثلا كسنة المغرب، سنة العصر القبلية وغير ذلك، هذه قد يكون مجلس العلم أفضل منها، خصوصا أن النبي لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون في يوم درس أو في كذا. أما السنن الرواتب لا، هذا يوقف الدرس ويصلي سنن الرواتب فيجتمع له الأمران. لكن قد يحصل أن المسألة تفوت وأن الأمر يحتاج لهذا، فهذه يمكن أن تؤجل السنة من أجلها ثم يقضي السنة بعد ذلك. فإن النبي إنما كان يقضي السنن إذا طرأ له صلى الله عليه وسلم طارئ يشغله عنه. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولقد أحسن القائل رحمه الله حيث قال: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى، وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. قال الإمام أحمد رحمه الله:
إذا أردتم أن تعرفوا يا أخوان تعالوا معنا إلى الحرم، سوف تجدون عبادا بعضهم يختم القرآن من الفجر إلى العصر. العصر يختم عباد قد تجدون في الحرم في كثير من الأماكن. لكن تعالوا إلى ابن باس في الأمة، لا نقول في المملكة، في الأمة. من ابن باس في الأمة؟ ها، كم نفع الله به عز وجل. الألباني رحمة الله عليه في الأمة كم نفع الله به. شوف كم عابدا في الشام، لكن نفعهم كالألباني. كم من عابد في نجد والحجاز، مكة المدينة كذا، تجد يا أخواني أناس يتعبدوا، لكن هل هم كابن باز كابن عثيمين كالفوزان؟ فإذا أردت أن تتصور هذا المعنى الذي يقوله هنا السلف، فانظر إلى ابن باز، وانظر إلى عباد المملكة، وانظر إلى الألباني، وانظر إلى عباد الشام. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله:
ولهذا كان مالك يقول في بعضهم: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، لكن الذي صهر ينفع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وكذا، ثم يجمع حديث النبي الصحيح، كم نفع الله بأمة الإسلام. البخاري هذا لو كان عابدا في الحرم وظل يعبد حتى يموت، الأمة كانت انتفعت به. دائما النفع المتعدي أعظم من النفع الخاص، والنفع المتعدي عند العلماء، والنفع الخاص عند العباد. ولهذا لما سئل أحمد هذا السؤال العظيم الذي لا يقول به السلفيون اليوم الذين لا يعرفون ما منهج السلف وإنما يتزيون به، قيل لأحمد الرجل يصلي ويصوم وكذا يعني يتعبد ويقرأ القرآن أو يتكلم في أهل البدع، يعني أيهما أفضل له؟ يجلس طول اليوم فلان ثقة فلان كذب فلان مبتدع فلان سلفي لكن بعلم، طبعا بعلم ينصح الأمة خلي بالكم هذا كذاب لا ما تروحوا له، هذا مبتدع لا تطبع معه، هذا سلفي روحوا له، معها الراية يوزع الأمة، اللي بيسمى سلفيين اليوم يفرق الأم، اللي بيسلمين سلفيين اليوم يغري الصدور، وعندهم اترك هذا واجلس أين أنت من المصحف؟ يقول لك كده، لو تسأل واحد من دول أنت كم قرأت في المصحف؟ أنت ختمت وردك أمتى؟ ما شاء الله تبارك الورع بقى يأتي، أنت ختمت المصحف؟ أنت قمت الليل؟ أنت قلت أذكار الصباح؟ يعني أذكار الصباح حكر عليك أنت؟ يعني هو قيام من الحكر عليك أنت؟ أه؟ يعني هو طب الكلام في رجالها عطلنا عن هذا؟ لكن هو كده دايما كده زي اللي بيقول لك إيه؟ العيل تلاقيه حافظ لك حديثية، هو ممكن يكونوا 5 6 10 20 هو ممكن يكون حافظ حديثية، يا ابني أنت وهو المسألة مش بالحفظ يا ابني، في مناطات في مناط، سيب احنا حفظنا الكلام ده، مسألة الإرهاب دي اللي هي الأعيرة التي في الهواء دي شبعنا منها، خوف يا ابن المناطات، وانت ما شاء الله ما لا انت عارف مناط ولا انت عارف نص ولا انت عارف حتى اجماع، وانت فين صلاح قلبك؟ انت قرأت القرآن يوم؟ انت قلت الاذكار؟ انت شفت ابوك بررت اليوم ولا لا؟ وكأن هذا ضد هذا. فقيل لأحمد هذا السؤال، الرجل يصلي يصوم يعني يكثر من النوافل هذه أو يتكلم في أهل البدع؟ قال الرجل يصلي ويصوم كذا وكذا، هذا لنفسه، أما أنه يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة، ولهذا الإجماع على أن أفضل الناس هم العلماء، وأفضل العلماء هم النقاد الذين يميزون صحيح العلم عن سقيمه، الذين يميزون المقبولة من المردود في الأعيان وفي الأعمال، هو أحمد إمام أهل السنة. ليه؟ كان يصلي في اليوم كم ركعة؟ مقام أحمد أخذه من أجل ماذا؟ من أجل هذا المعنى، وليس لأنه ختم أو صلى كم ركعة، بل انظروا إلى من صلى وختم ولم يكن على بصيرة، فإنه أول من تصعد، فإنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار إذا كانوا على غير بصيرة. فهذا المقام أعظم مقام على الشيطان، هذا المقام أعظم مقام على الشيطان وعلى أهل البدع. الهروي قال عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال ارجع، وإنما ليقال اسكت اسكت، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يطهرون، مش عايزين حد هنا يتكلم على الفضيلة، مش عايزين حد هنا في البلد دي يقول الرجل مع المرأة، احنا نريد لا احد يذكرنا، اخرجوا اللط من كلام انهم ناس يتطهرون. شوف الفهم السلفي هذا وشوف الفهم الخلفي اليوم، يقال اليوم نعم الشيخ فلان لولا انه يتكلم في السنة والبدعة والرجال، الرجل ده لو ترك الكلام هذا للأسف. ولقد كان في الماضي يقولون نعم الرجل فلان لأنه يجاهد بالسنة. نعم.
قال نعم. الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه كل وقت.
الله أكبر الله أكبر.
وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسر بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر. ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له: هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال: نعم. تقولون لهم: إذا اتخذتم ما لا يغرق إذا انكسرت السفينة
فاتخذوا العلم تجارة.
واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم، فجس المخاضة فلم ير شيئا. فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن. ولبعض العلماء رحمهم الله تعالى: الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء. وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضيلة الرحلة في طلب العلم. لم يزل العلماء قديما وحديثا هم يسافرون إلى الأمصار ويجوبون الفيافي ويقطعون البحار طلبا للعلم الشريف من مظانه واقتباسا له من أماكنه. وقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا واحدا مسيرة شهر كما ذكره البخاري رحمه الله. وقد ضرب في فضيلة الرحلة إلى طلب العلم آثار، منها ما رآه الإمام أبو عمر بن عبد البر.
عبد الله رضي الله عنهما أفضل من عبد الله بن أنيس، وهو من المكثرين، ومع ذلك رحل في طلب حديث واحد، مما يدل على قيمة العلم عند السلف، وأن العلم لا تعرف قيمته بالكثرة، وإنما تعرف قيمته في نفسه. فالحديث حديث له فضل وله قيمة ولو كان حديثا واحدا. نعم.
وقد ورد في فضيلة الرحلة إلى طلب العلم آثار، منها ما رواه الإمام أبو عمر ابن عبد البر عن زر بن حبيش قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، قال: فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال: قلت: يا رسول الله، لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث. وعن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء: ما جاءت بك حاجة، ولا جئت في طلب التجارة، ولا جئت إلا في طلب الحديث. فقال الرجل: بلى. فقال أبو الدرداء: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به إلى الجنة، وإنه يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما أحسن ما قيل: العلم ميراث النبي كذا أتى بالنص، والعلماء هم وارثهم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد.
الله أكبر. وهو الإمام، فلو استغنى واحد عن حديث لاستغنى هؤلاء. نعم.
وقال بشر بن عبيد الله الحضرمي
ولا ما يقدر العلم إلا الموفق. نعم.
وقال بشر بن عبيد الله الحضرمي إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وقال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع.
الله أكبر الله أكبر.
وقال قيس بن عبادة خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف، فهمة ذوي الهمم العالية ما تدعوهم يرضون بالدون بل تحملهم إلى طلب المجد في أي مكان يكون. انظر إلى قول القائل المصيب غير الفائل: قوض ركابك عن أرض تهان بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب، وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل
الرطب في أوطانه حطب.
وكما أن نعم. العلماء يرحلون لطلب العلم، كذلك يرحلون لنشره وتعليمه، فقد يكون العالم بين عامة لا يعون الخير ولا يقبلونه، أو بين حسدة ينافسونه، فيحمله ذلك إلى مفارقة أوطانه والبعد عن معاهد أهله وجيرانه.
نعم. إذا كانوا لا ينتفعون به في مكانه ولا يعون العلم ولا يعرفونه ولا يقبلون، فإذا قام يدرسهم أغلقوا في وجهه الأبواب، فلينتقل إلى أرض تقبل ذلك، فإن الأرض كلها بلد العالم، وليس باللازم أن يبقى في بلده، فلو وجد بلدا أخرى فيها القبول انتقل إليه، لأن المراد عنده هو نشر العلم وحصول الانتفاع. نعم.
وقد قال العلماء أزهد الناس بالعالم جيرانه وأهل بيته.
نعم.
وفي صحيح. هذا المعنى
أزهد الناس بالعالم جيرانه، قد لا يشعرون بقيمته، يكون العالم في البلد والناس يزهدون فيه، ويأتيه من سائر الأقطار من بعيد للانتفاع به ويسألون، يعني أنتم تأتون من أقصى الأرض من أجل هذا الرجل أو شيء، هو بالنسبة لهم رجل عادي لأنهم لا ينتفعون به. ولهذا يذكر أن الألباني رحمه الله تعالى كان يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. تجد العالم يأتي رجل من الصين وولده الذي في البيت لا يطلب العلم ولا يعرف قدر أبيه. نعم.
وفي هذا المعنى يقول ابن حزم الأندلسي:
النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ونزل عليه الوحي أولا في مكة، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة النبي كانت في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. الذي احتضن الدعوة وقامت للنبي فيها دولة هي المدينة وليست مكة. ولهذا لما فتح النبي مكة خشي أن يبقى النبي فيها صلى الله عليه وسلم، ولما حصل ما حصل بعد حنين لما وزعت بعض الأموال تكلم البعض بأن يعني أعطي بعض الناس وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ نعم.
وفي هذا المعنى يقول ابن حزم الأندلسي يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب.
طيب، فصل في بيان فضيلة نشر العلم ودعوة إلى الله.
قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولما تلا الحسن هذه الآية،
أحسن ممن يدعو إلى الله عز وجل، علم حقا فدعا الناس إليه، هذا أفضل الناس. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله على بصيرة، دعا إلى الله بعلم، ثم عمل صالحا على المتابعة والإخلاص، فلا أحسن من هذا الرجل الذي اجتمع له العلم والعمل والدعوة، فلا أحسن من هذا أبدا. أعظم الوظائف الدعوة إلى الله، لأنها وظيفة الأنبياء. اليوم الناس يقولون: ابني أتمنى أن يكون طبيبا، أتمنى أن يكون مهندسا، ولهذا الناس تبارك للرجل إن حصل ولده على مجموع مرتفع دخل به كلية الطب، لكن يباركون الرجل حينما يختم ولده القرآن يحسدون أبدا، ما أحد يحسد رجلا، جميع أولادي يحفظون القرآن، لكن يحسد رجلا جميع أولادي أطباء. نعم.
ولما تلا الحسن هذه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى الحافظ ابن عبد البر عن ابن القاسم:
هذا خليفة الله، ما يقال إنسان خليفة الله ولا يقال هذا خليفة الله، لكن خليفة في الأرض. يا داود إن جعلك خليفة في الأرض، إنما خليفة الله لم ترد. وفي الآية الأخرى: إني جعل في الأرض خليفة، لكن ليس خليفة الله. فالقول بأن إنسان خليفة الله هذا قول خطأ، إنما خليفة بمعنى إنسان خليفة بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا، كما قال سبحانه: جعلناكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى الحافظ ابن عبد البر عن ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.
الله أكبر. الله أكبر. كانوا إذا ودعوا وإذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. نعم.
وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه.
نعم.
قال: وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان أنس يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما يسأل الأنبياء، يعني عن التبليغ. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة،
قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكذلك العلماء يسألون عن التبليغ. نعم.
وقال ابن مسعود في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. وقال وهب بن منبه: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. وكان تميم الداري رضي الله عنه يعظ الناس ويعلمهم الخير كل جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، كما ذكره الإمام المقريزي في الخطط. ولم يزل علماء الإسلام وهم يجتهدون في نشر العلم وبثه، ويختارون لذلك المجامع العظيمة كيوم الجمعة. وقد ذكر المؤرخون في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينصب له كرسي كل يوم جمعة يذكر الناس، وإنما اختار يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه فيكون أبلغ في التبليغ. وكذلك الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد للمقدسي صاحب العمدة كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة بجامع دمشق، ويجتمع الناس إليه، وحصل له قبول فكان سريع الدمعة، فحسده الدماشقة فحسنوا لأحد الحنابلة أن يذكر أيضا بعد صلاة الجمعة في الجامع المذكور. ومقصودهم في ذلك التشويش على الحافظ لكونهم حسدوه رحمه الله، كما ذكره الإمام الدلجي في كتاب الفلاكة والمفلوكون، وهو من أنفع الكتب وأحسنها لتهذيب الأخلاق ومداواة النفوس. ولله ضر القائل: ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد، إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد، ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في العذاب الشديد. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ينبغي لناشر العلم أن يتحلى به من الفضائل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده سبيلي وطريقي ودعوتي إلى الله على بصيرة من ذلك وعلم ويقين مني به أنا، ويدعو إليه أيضا على بصيرة من اتبعني وصدقني. وقوله تعالى: وسبحان الله أي وقل،
فهو صلى الله عليه وسلم على البصيرة ومن تبعه كذلك على البصيرة، فدل هذا على شرط العلم في الدعوة، وأن الدعوة لا تصلح إلا بعلم. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، فشرط الدعوة العلم. وفي هذا رد على جماعة التبليغ الذين لا يرون العلم أصلا، فهم جهال، كيف يدعونهم جهال وهم يحتاجون إلى دعوة وإلى تعليم، فكيف ينتقل الجاهل إلى معلم؟ والنبي كان ينتدب خيار أصحابه ليبعثهم لتعليم الناس في الأقطار، كما بعث مصعبا، وكما بعث معاذ بن جبل، وكما بعث أبا موسى الأشعري. نعم.
وقوله تعالى وسبحان الله، أي وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن أكون من أن يكون له شريك، وما أنا من المشركين، أي بريء منهم، لست منهم ولا هم مني. فدلت هذه الآية على أن الداعي إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، وأن يكون مخلصا عمله لوجه الله تعالى، داعيا بالحكمة واللين والرفق.
والبصيرة أقسام يا أخواني، فهناك بصيرة بالمسألة التي يتكلم فيها، أكون بصير بالمسألة التي أتكلم فيها من جهة الأحكام والفقه. اثنان، أن أكون بصيرا بالواقع، فربما جاء سائل يسألني في واقع لا ينبغي أن أجيب في نفس الوقت، لأن هذه المسألة مسألة فتنة بين أهل البلد مثلا، والجواب فيها قد يشعل فتنة، فأعتذر، ويجوز كتمان العلم المصلح. الأمر الثالث، البصيرة بماذا؟ بحال المدعو، فأنا أكون عندي بصيرة بالسائل فأعطيه من الجواب ما يناسب حاله، ما يناسب حاله. فإن احتاج إلى موعظة فقط، إلى موعظة أعطيته موعظة، إن احتاج إلى بيان حكم فقط أعطيته، وإن احتاج إلى جدال بالتي أحسن جادلته. يبقى بصيرة بالشخص السائل، بصيرة بالواقع وقع المسألة، بصيرة بحكم المسألة وفقهها. نعم.
قال في فتح المجيد، وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال.
يعني رجل عنده قبول الحق يقول يا شيخ لو سمحت أنا مثلا أتعامل معاملة الفلانية، اشتريت كذا وبعت كذا، يجوز هذا؟ تقول هذا حرام، يقول خلاص بتركه. نعم. واحد آخر تحتاج أن تفتيه في ماذا؟ جاء من لبنان، كان معه من الأموال ما معه، اشترى أرضا، الأرض نمت، صار من فدان إلى 10 أفدنة، وجاء يسألك بعد ذلك، فتقول مثلا هذا حرام، هذا يحتاج إلى أن يتخلص من كثير من ماله الذي أتى به من غير طريق مشروع. هذا لو قلت له تخلص من هذا يصعب ذلك على نفسه، فهذا يحتاج مع بيان الحكم إلى شيء من الموعظة، يا أخي إن صعب عليك ذلك فإن هذا المال ما ينفعك عند الله، ستحاسب عليه. المال الذي تجمعه هذا تجمعه لأولادك وزوجتك، وربما تزوجت زوجتك بعدك، وربما ضيع أولادك المال وأنت الذي تسأل عنه، وهكذا. يرغب ويخوف ويحذر حتى احمله على ترك هذا المال المحرم. واحد اخر عنده شبهة، يا شيخ تقولون ان يجوز خروج على الحاكم، طيب الحسين، طيب عبد الله بن الزبير، ده بقى صاحب الشبهة، ده يحتاج الى ماذا؟ جدال بالتي احسن، هذا يحتاج الى جدال بالتي احسن. نعم. ده ليس صاحب شهوة يحتاج الى موعظة، هذا صاحب شبهة يحتاج الى ازالتها. نعم.
وإما أن يكون مشتغلا بضبط الحق،
في واحد لا ينفع مع لا الحكم بين الحكمة ولا الموعظة ولا جدال بالتي أحسن، هذا أمر الحاكم، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ضرة عمر اللي هو الجلاد، يحتاج إلى ضرة عمر مع صبيغ لما علوه بالضرة حتى سال الدم فقال ذهب الذي كنت أجده يا أمير المؤمنين. نعم نعم. أكمل.
وإما أن يكون مشتغلا بضبط الحق، ولكن لو عرفه آثاره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى.
إلى الجلاد، بس جلاد الحاكم ليس جلاد العالم، العالم ما عنده جلاد، العالم أخره الجدال بالتي أحسن. إنما الجلاد عند من؟ عند السلطان. الجلاد هذا عند من؟ عند السلطان، هو اللي يضرب. إنما العالم ما آخره؟ العالم عند الحكمة وعند الموعظة الحسنة وعند الجدال بالتي أحسن. إنما الجلاد عند من؟ عند السلطان. نعم.
فتأمل هذه المراتب الثلاث يظهر لك خطأ كثير من يزعم أنه يدعو إلى الله وإلى دينه مع ارتكابه الطيش والعجلة وعدم الرفق بالمخالف. وهل هذا إلا من قلة التدبر لآيات الله والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ وسئل سهل بن عبد الله التستري متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ قال إذا عرف المحكمات من المتشابهات، يعني إذا كان بصيرا بدين الله عالما بالكتاب والسنة.
العالم ليس مغفلا، عالم كلمة واحدة قد تضيع دعوة، كلمة واحدة قد تحدث فتنة. العالم يعرف متى يتكلم وبما يتكلم. العالم حصيف، العالم لا يستخف. نعم.
وروى الإمام ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا أو يسروا
ويسروا ولا تعسروا،
علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثا. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أخواني لما جاءه الرجل يا رسول الله أريد المجاهد أريد الجنة وتركت أمي كذا تبكي، ماذا يقول النبي؟ قال اطلع جاهد ودعك من أمك، ارجع فأضحكها كما أبكيتها. الحديث الآخر أحي والدك؟ قال نعم. قال تبتغي الأجر؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. في شاب جاي لسه يعني حديث كده يطلب العلم، شيخ عايز يطلب العلم وكذا، يجلس أسبوع أسبوعين مثلا أو شيء، هذا قل له ارجع شوف أهلك شوف أولادك شوف أولادك. العالم يتعاهد. مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نظراؤه، فلما رأى النبي أن بهم شوق إلى الأهل أذن لهم خلاص ارجعوا وعلموهم هناك، وكانوا قد مكثوا عنده 20 ليلة. فالعالم لا يضغط، العالم يراعي النفوس، يراعي المتطلبات، يراعي المتطلبات. يبقى لسه جاي صغير ومعاه كيس الشيبس، يقول يا ولد تعالى كيس الشيبس هذا ده من أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام ما يجوز، لابد أن تقاطع، ارمي الشيبس هذا، سيبه، هات له مصاصة كمان لو عايز، ما هو مشكلة، ترى ما احتاج مصاصة دي له مصاصة، المهم يجلس يحفظ. راعي، العالم راجع. النبي ما كان يلاعب أبا عمير بالطائر الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل يا أخواني. النبي كان يهرب إلى عائشة صديقته، عائشة تلعب بلعب في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يضحكها. فالعالم يراعي، العالم ما يحمل الصغير على معادل الأمور، تعالى ليه تلعب؟ اجلس اعمل سوي، فين صلاتك ليه؟ قرأت النهاردة قرآن كذا؟ ويشدد عليه. لا، العالم يتعاهد الناس، كل على حسب قدر، على حسب قدر، حتى يستخرج الخير الذي فيهم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري،
سفيان رجل يحب الفخر، قال طيب ومن دخل دار أبي سفيان فهو آم. اعطوله خلاص، اعطوله منحة، ما قال لا 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 دعوكم منه، هو هيسلم بنفسه، لا 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 دعوكم، لا خلاص، ومن دخل ضرب السيام فهو. النبي لما ربط ثمامة في المسجد وكان مشركا لما أصره المسلمون، كل يوم يعرض عليه الإسلام، ها ثمامة ما تقول؟ يقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو. 3 أيام في النهاية قالوا خلاص فكوه، يلا روح يا ثمامة روح. فذهب وجاء يعلن إسلامه، لأنه ما أراد أن يعلن إسلامه وهو مربوط، هذه إهانة. أعلن إسلامه بعد أن أطلق سراحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى فقه النفوس، فقه النفوس. النبي لما رأى في صلح حديبية فلان لما قدم قال دول بيحبوا الايه البدن، بيعظموا البدن والسيبوا، يلا سيبوا البدن هذا امامه. فاذا بيقول لا 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 دول ما يصدون عن البيت، دول معهم بدن، دول لا يصدون عن البيت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بحسب النفوس هذه. ولهذا الداعية الى الله طبيب يا اخوان، واحد ياخذ حبة مرة في اليوم، واحد ياخذ حبتين، واحد ياخذ 3 مرات، وواحد حولوه فورا على المستشفى فورا لازم يتعمل له عملية. هذا العالم لا يجعل المشرط دائما مع كل أحد ولا يجعل لكل أحد حبة ولا يجعل لا، العالم بصير. قل هذه السبيل يدعو الله على بصيرة، وإلا ورطت نفسك، وإلا ورطت إيه؟ نفسك، ورطت الدعوة ورطت الناس معك. اليوم الشباب اللي يلبس الأحزمة الناسفة هؤلاء لو ليسوا في أيدي أمينة، أيدي أمينة قدموا شباب المسلمين لنيل الجنة بزعمهم وأبناؤهم في البيوت. طب إن كانت الجنة ما تقدم عبد الرحمن طيب بولدك يا أخي، تقدم في الجنة غير ولدك عليه. إن كنت تحب الخير ولدك يلا قدم، لبسه حزام الناس وقول اطلع عبد الرحمن، يلا اطلع اطلع عبد الرحمن. لكن ولدك بين يديك في أحضانك وأمه تشمه وتنعم به وأبناء المسلمين، يلا اذهبوا إلى الجنة يا أحفاد عمرو، يا أحفاد خالد. وابنك أحفاد من؟ ها؟ من أحفاد من؟ من أحفاد الجهل، من أحفاد الجهل. ولهذا لا تجد واحدا يدفع بولده، إنما الجنة لأبناء المسلمين، إنما أبناؤك ليس لهم جنة ولا شيء. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء.
وذكر محمد بن حسن الشيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجلسهم أحب لي من كثير من الفقه، لأنها أداب القوم وأخلاقهم. وقال الشافعي: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه، يعني أن ثمرة العلم التي العمل تظهر عليه علاماتها وتؤثر في جوارحه وأعضائه. وقد قال ابن مسعود لأصحابه: ها كونوا يا نبيع العلم مصابيح الحكمة، سرج الليل جدد القلوب، أحلاس البيوت خلقان الثياب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لك، واجعل مناظرة المتعلم تنبيها لما ليس عندك، وأكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن نضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع، قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ، قيل ثم ماذا؟ قال العمل، قيل ثم ماذا؟ قال النشر، والله أعلم.
نعم.